أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة. يعني إذا كان إيمانه أغلب لكن معه نفاق يستحق به الوعيد، أو ارتكب كبيرة كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو التعامل بالربا، لم يكن أيضا من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل هذا من الموعودين بالنار. إذا كان مال يتيم متوعد بالنار، وإذا ارتكب القتل متوعد بالنار، وإن كان لا يخلد فيها إذا مات إذا دخل النار ولم يعفو الله عنه فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، لأنه معه إيمان، فهذا الإيمان الذي معه يخرج به من النار ويدخل الجنة. أما إذا كان لأن المعاصي وإن عظمت ولو كثرت فإنها لا تقضي على الإيمان، بل يبقى شيء من الإيمان، حتى إنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولكن الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر يقضي على الإيمان ولا يبقى معه شيء. قال المؤلف رحمه الله: وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد، ولا ذكره خلال ونحوه. نعم.
وقال محمد بن نصر: وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان. فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. فمن أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها، ونقص بذلك درجة عمن لم يأت بذلك. وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان فننفيه كما نفاه الرسول، وأولئك وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة.
نعم. نقل المؤلف رحمه الله عن نقل عن محمد بن نصر قال: وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال، يعني عن الإمام أحمد رحمه الله: من أتى هذه الأربعة، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه أو مثلهن أو فوقهن، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. يعني يشير الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن هؤلاء: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان عن الزاني، ونفى الإيمان عن السارق، ونفى الإيمان عن شارب الخمر، ونفى الإيمان عن الناهب نهبة. فحكي عن الإمام أحمد أنه قال: من فعل شيئا من هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، والمراد بالإيمان الذي نفي عنه كمال الإيمان الواجب، وليس المراد أصل الإيمان. أصل الإيمان لا ينفى عنه لأنه ليس بكافر، لأن لو كان من نفي عنه الإيمان مثل الزاني والسارق والشارب لو كان كافرا لوجب قتله وإقامة حد الردة عليه، ولم يجلد ولم يرجم ولم يحصل توارث بينه وبين أقاربه المسلمين. لكن الإيمان هنا المنفي هو الإيمان الواجب الكامل الذي يستحق به دخول الجنة والنجاة من النار، هذا هو المنفي عنه. فإن الزاني لا يستحق دخول الجنة، بل هو متوعد بالنار، وإن كان إذا دخلها فإنه لا يخلد فيها، لكن لا ليس موعودا بالجنة وإنما هو موعود بالنار. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: فهو مسلم ولا أسميه مؤمنا. فالمسلم يطلق على العاصي وعلى المطيع، كل منهم، العاصي الذي قصر في بعض الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن عند الإطلاق. ولكن إذا أريد إطلاق الإيمان عليه، إذا أريد وصفه بالإيمان فإنه يقيد بالنفي والإثبات، فيقال في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وفي النفي لا يقال ليس بمؤمن، بل يقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. لأن نفي الإيمان عنه هذا هو مذهب الخوارج. الخوارج يقولون ليس بمؤمن يكفرونه، وكذلك المعتزلة، وكذلك إذا أثبت الإيمان له فهذا مذهب المرجئة. فأهل السنة وسط، مذهبهم وسط بين مذهب المرجئة الذين يكفرون المرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار، وبين مذهب المرجئة الذين يرون أن المعاصي والكبائر وشعب الشرك وشعب لا تؤثر في الإيمان شيئا، بل يرون أن المعاصي والكبائر تؤثر في الإيمان وتضعفه وتنقصه، لكنها لا تخرجه من الإيمان إلى الكفر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فهو يسمى مسلم، كما قال الإمام أحمد يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، يعني بالإطلاق، فيقال هو مسلم، ولهذا قال الإمام أحمد فهو مسلم ولا أسميه مؤمن. ومن أتى دون الكبائر، قال المؤلف رحمه الله، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص الإيمان، فإن صاحب هذا القول يقول لما نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نفيت عنه كما نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينفي إلا عن صاحب كبيرة. يعني فالذي لا يسميه مؤمنا يقول أنا أقول مثل ما قال الرسول، الرسول قال ليس بمؤمن أنا أقول ليس بمؤمن، لكن ليس المراد بالإيمان المنفي أصل الإيمان، لا، أصل الإيمان موجود معه، ولكن المراد الإيمان المنفي هو الإيمان الواجب الكامل الذي تبرأ به ذمته ويستحق به دخول الجنة ونجتها من النار. قال المؤلف رحمه الله وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. يعني لا، الذي المؤمن الذي يفعل الصغيرة، الصغيرة تكفر عنه باجتناب الكبائر، إذا فعل المسلم الفرائض والواجبات واجتنب الكبائر كفر الله عن الصغائر فضلا منه وإحسانا، كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، بعد الصغائر. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ولكنه يقول المؤلف رحمه الله ولكنه ولكن فلكن فالمؤمن وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله الحسنات واجتنابه الكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر. فمن أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها ونقص بذلك درجة عمن لم يأتي بذلك، لعله نقص بذلك درجة عمن لم يأتي بذلك. يقول وأما الذين نفى عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان فننفيه كما نفاه الرسول، يعني مثل الزاني والسارق وشارب الخمر ننفيه، والمراد في كمال الإيمان الواجب. وأولئك وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منهم ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. وأولئك العصاة الذين ارتكبوا الكبائر كالزاني والسارق والشارب الخمر، وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان، يعني هم مؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسوله اليوم الآخر، فقد تركوا منهم ما استحقوا لأجله سلب الإيمان، تركوا الواجبات التي تركوها أو المحرمات التي ارتكبوها، تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة. يعني يجتمع في نفاق وإيمان كفر وإيمان، والمراد بالنفاق والكفر الأصغر، لكن الإيمان المطلق عند هؤلاء عند أهل السنة ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة، وهذا هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. المؤمن الذي أدى الواجبات وترك المحرمات هذا هو الذي يطلق عليه الإيمان ويقال هو مؤمن.
نعم. وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه مذموماً من وجه، ولا محبوباً مدعوًا له من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم، ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار، وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بيّن في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الإيمان الكبير مسمى الإيمان عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة الذين تلقوا مسمى الإيمان عن الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن كتاب الله ومن كتب الله عز وجل المنزلة، والصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة أخذوا مسمى الإيمان من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن مسماه تصديق وإقرار بالقلب وعمل وحركة ومحبة في القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وقد خالف أهل السنة والجماعة طوائف أهل البدع على اختلافهم من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة، كل هؤلاء خالفوا معتقد أهل السنة والجماعة. فالخوارج خالفوا أهل السنة، والخوارج والمعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يتبعض ويتجزأ. فالخوارج والمعتزلة وإن وافقوا أهل السنة في أن مسمى الإيمان، في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، إلا أنهم يرون أن المسلم إذا فعل كبيرة أو ترك واجبا من الواجبات فإنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر ويخلدونه في النار. والمعتزلة وافقوهم في تخليده في النار وخالفوهم في مسماه في الدنيا، فإنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة إذا في الدنيا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، بل يكون في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يوافقون الخوارج على تخليده في النار. والجهمية والمرجئة والكرامية وغير الكرامية كلهم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق في القلب، مجرد التصديق في القلب، وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. فهم يقابلون الخوارج والمعتزلة، فالخوارج والمعتزلة يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، إلا أن الإنسان إذا ترك شيئا منها خرج من الإيمان ودخل في الكفر. والجهمية والمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن مجرد التصديق في القلب يكفي. وهم يتفقون جميعا على أنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق وشرك وتوحيد، لا يتفقون على هذا. فالخوارج لا يرون، وكذلك المعتزلة، أنه لا يجتمع في الإنسان شرك وتوحيد وإيمان ونفاق وإيمان وكفر، لأنهم يرون أن الإنسان إذا فعل شيئا من الشرك أو من الكفر ولو كان أصغر أو النفاق خرج من الإيمان ودخل في الكفر. وكذلك أيضا يوافقهم على هذا الأصل الجهمية والمرجئة وغيرهم، يرون أنه لا يجتمع في الإنسان نفاق وكفر وشرك وتوحيد وإيمان ونفاق، لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق والأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فإذا وجد التصديق وجد الإيمان، وإذا انتصر التصديق وجد الكفر، ولا يجتمع فيه الأمران. يقول بل إن الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية، لا يجتمع، بل إما مطيع وإما عاصي، إذا فعل معصية كفر، لا بد أن يفعل الطاعات كلها حتى يسمى مطيع، فإن فعل معصية خرج من الإيمان إلى الكفر وصار عاصيا، فلا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية. وهذا من أفسد ما قيل في هذا. وأما أهل السنة والجماعة فهم انفصلوا عن هؤلاء كلهم، يرون أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن الإيمان يتبعض ويتجزأ ويبقى بعضه ويذهب بعضه، ولا يخرج ولا ينتهي الإيمان إلا بالكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. ويقول إن الشخص الواحد يجتمع فيه طاعة ومعصية، يكون مطيع من وجه وعاصي من وجه، فيكون محمودا من وجه ما مذموم من وجه، ويكون أيضا مستحقا للعقاب من وجه مستحقا للثواب من وجه، ويكون أيضا محمودا من وجه ممدوحا من وجه مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه، يجتمع هذا وهذا. هذا هو الذي قرره السنة والجماعة والذي دلت عليه النصوص. فمثلا إذا رأت الشخص المؤمن الموحد الذي يحافظ على الصلاة الخمس ويؤدي زكاة ماله ويصوم رمضان وحجبة الله الحرام وعنده غيرة على محارمه، هذا مؤمن، ما يثاب على أعماله ويدعى له ويحمد ويستحق الثواب. لكن من جهة أخرى إذا تجده عاقا لولده ويتعامل بالربا، يؤذي جيرانه، يشرب المسكرات، فيكون مدعوا عليه، يدعى عليه من وجه، يلعن من هذا الوجه. الرسول لعن أكل الربا، يكون ملعون من وجه، أو يأكل الرشوة يكون ملعون من وجه، من جهة أنه يأكل الرشوة ملعون مسخوط ومغضوب عليه ومستحق العذاب، ومن جهة أنه يؤدي الصلاة الخمس ويؤدي ما أوجب الله عليه مثاب مستحق للثواب، مدعو له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وطوائف أهل الأهواء، المراد بأهل الأهواء البدع، وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، بل الإنسان إما مؤمن وإما منافق. ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن، يعني أبو الحسن الأشعري، في بعض كتبه الإجماع على ذلك. ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة الصريح المعقول. المؤلف رحمه الله بيّن أن بطلان ما هم عليه، وخالفوا الكتاب وخالفوا السنة وخالفوا آثار الصحابة وخالفوا آثار التابعين وخالفوا صريح العقل. يقول المؤلف رحمه الله: بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب، يعني بل إما مطيع وإما عاصي، لأنه إذا فعل المعصية كفر وصار عاصيا. ولا يكون الشخص الواحد محمودا من وجه مذموما من وجه، ولا محموبا مدعوا له من وجه مسخوطا ملعونا من وجه. ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، هذا معلوم، لأنهم يرون أن العاصي يخلد في النار فلا يمكن أن يخرج من النار ويدخل الجنة، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يرون أن الشخص الواحد يمكن يدخل النار والجنة، يدخل النار أولا بمعاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان مذهب الخوارج: ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعا عندهم، بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم. ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار، يعني الخوارج يرون أن العاصي مخلد في النار، أما المؤمن المطيع فهو في الجنة، المؤمن المطيع في الجنة، والمؤمن العاصي والكافر في النار، فلا يتصور أن الواحد يدخل الجنة النار والجنة جميعا. قال المؤلف رحمه الله: وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أنه لا يمكن أن يدخل الإنسان الجنة والنار جميعا، وافقوهم على هذا، لكن هؤلاء يعني غالية المرجئة قالوا إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك. فغلاة المرجئة يقولون إن مرتكب الكبيرة وشعب الشرك وشعب الكفر يدخل الجنة من أول يوم ما دام أنه مصدق، والخوارج والمعتزلة يقول مرتكب الكبيرة مخلد في النار، يعني اتفقوا على هذا الأصل أنه أن الشخص الواحد لا يدخل الجنة والنار جميعا. لكن الخوارج المعتزلة قالوا إن العاصي يخلد في النار ولا يدخل الجنة، وغلاة المرجئة قالوا إن العاصي إذا كان مصدقا يدخل الجنة من أول وهله ولا يدخل النار. نعم.
وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية
والكلابية
والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
بين المؤلف رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة والتابعين ومن وافقهم من الطوائف، وأنهم يخالفون الجهمية الخوارج والمعتزلة في إنكارهم خروج أحد من النار بعد دخولها وقولهم بخلود العصاة في النار. بيّن المؤلف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وكذلك كثير من الطوائف يخالفونهم في هذا الأصل الفاسد، وهو قولهم بخلود العصاة في النار وعدم خروج أحد منها من المؤمنين. فقال المؤلف رحمه الله وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرامية المنسوب إلى محمد بن كرام والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد القطان معروف بن الكلاب والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم، فيقولون إن الشخص الواحد يمكن يدخل النار ويدخل الجنة جميعا ولا يخلد في النار. فيقولون إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار، يعني إذا كان له كبائر ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. ثم بينهم من هو هذا الشخص؟ قال وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، لأنه موحد موحد مات على التوحيد لكن دخل النار بالمعاصي الكبائر، فهو يخرج من الإيمان من النار بالتوحيد والإيمان الذي معه، ولكنه دخل النار بمعاصيه بالكبائر يطهر منها بالنار. إذا لم يعفو الله عنه لا بد أن يطهر بالنار، فإذا طهر بمعاصي بالنار أخرج منها إلى الجنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها يعني وهي الكبائر، وله حسنات دخل بها الجنة والتوحيد، وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء، يعني خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية. يعني المؤلف رحمه الله يبين أن مذهب الخوارج مذهب فاسد، والمعتزلة يقول لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية، وأن هؤلاء الطوائف وافقوا على السنة والجماعة، الطوائف مرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم كلهم وافقوا على السنة في أن الشخص الواحد لا يخلد في النار ولو كان له معاصي، بل يخرج منها إلى الجنة. وأما الخوارج والمعتزلة فهم خالفوا وقالوا إن الشخص الواحد لا يكون له طاعة ولا معصية أبدا، بل إما مطيع وإما عاصي. وأما غيرهم من سائر الطوائف فإنهم موافقون أهل السنة والجماعة ويرون أن الشخص الواحد له طاعة وله معصية، يكون عنده طاعة وله معصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة، وله طاعة ومعصية وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف، لم يتنازعوا في حكمه أنه حكمه أنه له طاعات وله معاصي وأنه قد يدخل النار ويخرج منها، لكن تنازعوا في اسمه هل يسمى مؤمن أو لا يسمى مؤمن. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم هو مؤمن كامل الإيمان، يقول هذا مؤمن الجهمية والمرجئة يقول هو مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. هذا يشير إلى مذهب المرجئة الفقهاء، يقولون إنه ناقص البر وناقص التقوى ولكن ليس ناقص الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق ولكنه ناقص البر وناقص التقوى. وجمهور أهل السنة يقولون البر والتقوى من الإيمان، فهو ناقص الإيمان وناقص البر وناقص التقوى. وأما مرجئة الفقهاء وحنيفة وأصحابه يقولون ناقص البر والتقوى وليس ناقص الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق. فهم يقول أهل السنة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا ذلك لما عذب. أهل السنة يشمل جمهور أهل السنة ويشمل مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه، كلهم يقولون إن بهذا، يقولون أنه ناقص الإيمان، يرى أهل السنة يقولون ناقص الإيمان ولولا ذلك لما عذب، لكنه يرون أنه ناقص البر والتقوى، يتفقون على هذا. أما نقصان الإيمان فهذا مرجئة الفقهاء لا يوافقون أهل السنة في هذا، بل يقولون إنه مؤمن، إن الإيمان هو التصديق، وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان، فلهذا لا يقولون أنه ناقص الإيمان، لكن يقولون أنه ناقص البر وناقص التقوى. فهو يقول المؤلف رحمه الله: وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. وهل يطلق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه القولان، يعني فيه قولان، قيل إنه يسمى مؤمن يطلق عليه اسم الإيمان، وقيل لا يطلق عليه اسم الإيمان العاصي. وهذا قول لأهل السنة، وقول المعتزلة أنه لا يسمى مؤمن بل يسمى فاسق. وأما والقول الثاني لأهل العلم أنه يسمى مؤمن إلا أنه ناقص الإيمان. ولهذا قال المؤلف: وهل يطلق عليه اسم المؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة قيل هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين، هذا في أحكام الدنيا يدخل في الخطاب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، يدخل العاصي والمطيع. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة. فإذا في الآخرة له حكم، فلا يدخل في اسم المؤمنين الموعودين بالجنة، وفي الدنيا يدخل في خطاب المؤمنين. وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة قيل ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا قول جمهور السنة، ما يقول هو مؤمن بإطلاق، بل يقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمنا، والذين لا يسمونه مؤمنا طائفتان: طائفة من أهل السنة وطائفة من المعتزلة. يقولون دليلهم كما ذكر المؤلف رحمه الله، يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان، ويستدلون بالنصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذين لا يسمونه مؤمنا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان، لقوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وقوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذه النصوص فيها أن اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان، ولهذا رأوا أنه لا يسمى مؤمنا. أما أهل السنة فهم يوافقون أهل السنة، معلوم أنهم إنما ينازعون، إنما يعني يخالفون الجمهور في الاسم فقط، ولكن في الحكم واحد كما سبقنا.
وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا. وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار، كقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا، فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا، ويسمى هذا الفعل كفرا. ومع هذا فقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر، وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر. وكذلك قوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، بل فيه كفر. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ليس من رجل أدعى لغير أبيه، وكذلك قوله في الحديث الصحيح: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. وفي حديث آخر: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، فإن حق الوالدين مقرون بحق الله، في مثل قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه، كما قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه. وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه. ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث.
المؤلف رحمه الله يقرر معتقد السنة والجماعة، وهو أن المؤمن يجتمع فيه إيمان وكفر وشرك وتوحيد وإيمان ونفاق، والمراد النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر يجتمع معه. والنصوص دلت على هذا، سرد المؤلف رحمه أدلة على هذا، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، خلافا لأهل البدع الذين يرون أنه لا يمكن أن يكون في الشخص الواحد شعبة من شعب الكفر مع الإيمان، أو شعبة من شعب الشرك أو النفاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا، يعني لا 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 منافات، يكون معه شعبة من شعب الكفر، كان يطعن في النسب أو ينوح على الميت فيكون في شعبة من شعب الكفر وهو مؤمن، قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذا كان يعيب أنساب الناس ويتنقصها أو ينوح على الميت، هذه شعبة من شعب الكفر، ولكنه معه الإيمان، هذه معاصي، شعب من شعب الكفر، إلا هو كفر أصغر لا يخرج من الملة. فيجتمع في الشخص الواحد كفر وإيمان، كفر أصغر وإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار، كقوله: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهذا إذا سب المسلم فإن هذا نوع من الفسوق، وكذلك القتال إذا لم يستحله فهذا لا ينافي الإيمان، معه أصل الإيمان، لا يكون كافرا يخلد في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي بكرة، وهو دليل على أن المسلم قد يكون معه شيء من شعب الكفر وإن كان مؤمنا. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى القتال كفرا، ولكنه كفر لا يخرج من الله إلا إذا استحل، إذا استحل قتل المسلم هذا شيء آخر. قال المؤلف رحمه الله: وهذا مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من غير وجه، يعني أنه سمى القتال كفرا، مع أنه يجتمع مع أصل الإيمان ولا يخرج من الله. قال: فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، أنه أمر في الحج في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، وكذلك أيضا في حجة الوداع قال: لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: فسمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارا، ويسمى هذا الكفر، هذا الفعل كفرا. ومع هذا فقد قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة. فسمى المتقاتلين مؤمنون وسمى القتال كفر، فدل على أن الكفر الأصغر يجتمع مع الإيمان. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فسماهم أخوة مع كونهم يتقاتلون، أثبت لهم الإيمان فسماهم إخوة مؤمنين مع أنهم يتقاتلون، وسمى القتال كفرا، فدل على أن الكفر الأصغر يجتمع مع الإيمان، خلافا للخوارج والمعتزلة، وهذه الأدلة واضحة في الرد عليهم. قال المؤلف رحمه الله: فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة، لم يخرجوا من الإيمان، لأنه قال: وإن طائفتان من المؤمنين أثبت لهم القتال، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي الحديث الآخر قال: لا ترجعوا بعدي كفارا. يقول المؤلف رحمه الله في الجمع بين النصوص: فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة وهي القتال، كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر، يعني كفر أصغر، أما الكفر الأكبر لا يمكن أن يجتمع الإيمان اللي يخرج من الملة، والشرك الأكبر والنفاق الأكبر. قال: وكذلك قوله: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني فقد باء بها أحدهما، يعني فقد وقعت على أحدهما. قال: فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه بل فيه كفر. قال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما، سماه أخاه وهو يقول له يا كافر، وسماه وقال إنه يبوء بها أحدهما، فقد سماه أخاه حين القول يا كافر. وقد أخبر أن أحدهما باء بها، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بكله لم يكن أخاه بل فيه كفر. قال وكذلك قوله في الحديث الصحيح ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، هذا كفر النعمة إذا انتسب إلى غير أبيه، انتسب إلى مثلا من قبيلة مزينة، انتسب إلى قبيلة شمر أو انتسب كذا وترك قبيلته، هذا نوع من الكفر لكن كفر أصغر لا يخرج من الله. قال وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. قال وفي حديث آخر كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق، وهذا رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ كفر بامرئ ادعى نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. قال المؤلف وكان من القرآن الذي نسخ لفظه لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم، هذا آية نسخ لفظه وبقى حكمها، فسمى المنتسب إلى غير أبيه كافرا إلا أنه كفر أصغر. قال المؤلف فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فالوالد أصله الذي منه خلق والولد من كسبه كما قال تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر. إذا جحد نعمة الأب لم ينتسب إلى أبيه وإلى جده هذا نوع من الكفر، جحد والجحود كفر ولكنه كفر أصغر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، الله خلقه ربه من ماء أبيه وأمه، فإذا انتسب إلى غيرهما جحد هذه النعمة، فقد جحد خلق الرب إياه. وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبا، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه، من هذا الوجه جحود النعمة، ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق الكلية، الذي جحد الخالق الكلية هذا كافر كفرا أكبر يخرج من الله، لكن الذي جحد حق الوالدين كافر بالنعمة، كفر بالنعمة فهو كفر أصغر، ولهذا قال وسنتكلم إن شاء الله على سائر الحديث. نعم.
والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضعه في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما، والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر، كان هذا سببا لاشتباه بعض معناه، ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك، ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك، فمن أتبعه علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف ما تنازعوا فيه فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فهو كافر، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام، كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم، وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما، فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات، أولها الإسلام، وأوسطها الإيمان، وأعلاها الإحسان، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها، فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم، وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، كتاب الإيمان الكبير، بين مسمى الإيمان ومسمى الإسلام ومسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى، وبين ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مسميات هذه الأشياء وهذه الأمور، وما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة وأهل السنة والجماعة، ثم وبين في هذا المقطع من كتاب الإيمان أن هناك أصلا جامعا تنبني عليه معرفة النصوص، وهو رد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، هذا أصل جامع، وأنه يجب أن يرد ما تنازع فيه الناس في جميع أمورهم إلى الكتاب والسنة، عملا بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فيجب على الأمة الإسلامية إذا اختلفوا في أمر أن يردوا هذا الاختلاف وهذا النزاع إلى الكتاب والسنة، فيكون الكتاب والسنة يفصلان بين الناس في أمور النزاع، وبذلك تصلح أحوالهم ويزول عنهم الاختلاف، ومن كان أسعد بالدليل فهو أحق بالصواب. ومن ذلك مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا نظرنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن مسمى الإيمان هو تصديق بالقلب وإقرار، تصديق وإقرار بالقلب وعمل بالقلب والمحبة التي تكون حركة في القلب وأعمال القلوب كلها داخلة في مسمى الإيمان، المحبة والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل والتصديق، وكذلك أقوال اللسان، وكذلك أعمال الجوارح، وكذلك ومسمى الإسلام كذلك الأعمال الظاهرة، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا أطلق أحدهم دخل فيه الآخر، إذا أطلق الإسلام وحده فإنه يدخل في الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وكذلك أيضا مسمى الدين يدخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة جميع جاء بالشر، وكمسمى البر ومسمى التقوى ومسمى الهدى، هذه الأمور إذا أطلق واحد منها دخل فيه أمور الشر كلها الأعمال الظاهرة والباطنة. ولا بد للمسلم أن يرجع إلى هذا الأصل، لا بد للمسلم أن يعمل بهذا الأصل الذي ذكره المؤلف، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما جاء في النصوص، فإن المسميات يختلف مسماها بالاقتران والتجرد، قد يكون الاسم الواحد له مسمى عند الإطلاق وله مسمى آخر عند الاجتماع عند الاقتران بغيره وله مسمى عند الإطلاق، وقد يرد ترد بعض النصوص مقيدة بقيد فلا بد أن يعتبر هذا القيد، وإذا ترد بعض النصوص مطلقة ترد بعض النصوص مقترنة بغيرها، فلا بد من ملاحظة هذه الأمور حتى يفهم الإنسان، حتى يفهم المسلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما أراد الله وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين المؤلف رحمه الله هذا الأصل فقال: والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضعه في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما، كثر الناس نزاعهم في هذا ولهذا فإن بعض الناس يقول أن مسمى الإيمان هو مسمى الإسلام، وبعضهم قال مسمى الإيمان هو التصديق بالقلب كما قالت المرجئة على اختلاف طوائفهم، وقالت مرجئة الفقهاء يضاف إلى تصديق القلب والإقرار باللسان. وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء فإنهم أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان كما دلت النصوص على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن الناس كثر نزاعهم في مواضعه في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما وكثرة كلام الناس فيهما. قال المؤلف رحمه الله: والاسم كلما كثر التكلم فيه فتكلم به مطلقا ومقيدا بقيد ومقيدا بقيد آخر في موضع آخر كان هذا سبب الاشتباه بعض معناه. إذا جاء الاسم تارة مطلقا وتارة مقيدا كان هذا من أسباب الاشتباه على بعض الناس. قال المؤلف: ثم كلما كثر سماعه كثر من اشتبه عليه ذلك. ثم بين المؤلف رحمه الله أنا من أسباب الاشتباه أيضا قال: ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه. يرد مثلا اللفظ في بعض الموارد مقيدا ويرد في بعض الموارد مطلقا، فيسمعه بعض الناس مطلقا ولا يسمعه مقيدا فيظن أن المعنى واحد في الموضعين فيشتبه عليه الأمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه، ويكون ما سمعه مقيدا بقيد أوجب اختصاصه بمعنى فيظن معناه في سائر موارده كذلك. قال المؤلف رحمه الله: فمن أتبعه علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق الحق، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف وأضعاف ما تنازعوا فيه. إذا أعطى الأمر حقه واتبع العلم حتى عرف مواقع الاستعمال مطلقا ومقيدا وعلم ما أخذ الشبه بين اللفظين أو بين الإطلاقين أعطى كل ذي حق الحق، وعلم أن خير الكلام كلام الله، وأنه لا بيان أتم من بيانه، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف وأضعاف ما تنازعوا فيه. الأمور التي أجمعوا فيها كثيرة ومواضع النزاع قليلة بالنسبة لما أجمع عليه. فالمسلمون مجمعون على وجوب توحيد الله والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مجمعون على أنه يجب العمل بما جاء في الكتاب والسنة، مجمعون على وجوب الصلاة، مجمعون على وجوب الزكاة، مجمعون على وجوب الصوم، مجمعون على وجوب الحج، مجمعون على بر الوالدين، مجمعون على صلة الرحم، مجمعون على تحريم الشرك وعلى تحريم العدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، مجمعون على تحريم الربا وعلى تحريم الزنا وعلى تحريم الخمر وعلى تحريم عقوق الوالدين. فالأمور المجمع عليها كثيرة، والأمور التي تنازعوا فيها أقل بكثير مما أجمعوا عليه. قال المؤلف رحمه الله: فالمسلمون سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه من المواضع التي اجمعوا فيها. المؤلف رحمه الله سرد أشياء أجمعوا فيها، قال: ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ولا يعذب. هذا محل اتفاق. وعلى أن من لم يؤمن بأن محمد رسول الله إليه فهو كافر، أيضا هذا محل إجماع. من فعل ناقضا من نواقض الإسلام أو أنكر أمرا معلوم من الدين بالضرورة فإنه كافر، كمن أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال إن رسالته خاصة بالعرب أو قال إنه بعده نبي أو قال إن رسالته ليست عامة أو قال إنه لم يبلغ الرسالة ولم يؤدي الأمانة، هذا أو أنكر نبيا من الأنبياء أو كتابا من الكتب أو ملكا من الملائكة أو جحد ربوبية الله أو شيئا من أسمائه أو صفاته أو أنكر الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو البعث بعد الموت، فهذا أجمع المسلمون على أنه كافر. قال المؤلف رحمه الله: وأمثل هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المتسبون إلى الإسلام والإيمان. يعني الأمور التي أجمع عليها كثيرة، وما علم من الدين بالضرورة وجوبه أو تحريمه هذا أمر مجمع عليه. ثم بعد ذلك النزاع، الأمور التي تنازعوا فيها بالنسبة إلى الأمور التي اتفقوا عليها شيء قليل. فقال المؤلف رحمه الله: فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض هذه الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه. يعني إذا نسبت الأمور المتنازع فيها إلى الأمور المتفق عليها تجدها قليلة. وقال المؤلف رحمه الله: مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة، مشهود عليهم بالضلالة، ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام. يعني الذين يخالفون الحق الواضح من الكتاب والسنة هم من أهل البدع، معروف عند أهل السنة بالبدعة، أما أهل السنة فلا يخالفون الحق البين الواضح الذي دليله واضح من الكتاب والسنة، لا يخالف فيها أهل الحق، وإنما يخالف فيها أهل البدع الذين هم عرفوا بالبدعة وليس لهم لصاد صدق ولا قبول العام. مثل لهم المؤلف رحمه الله قال كالخوارج والروافض والقدريه والأحزاب، هؤلاء هم الذين يخالفون الحق البين، خالفوا الحق الواضح. الخوارج الآن يخالفون النصوص التي صريحة في أن في بل متواترة في إخراج العصاة، عصاة الموحد من النار، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، النصوص فيها متواترة بلغت حد التواتر، ومع ذلك أنكرها الخوارج والمعتزلة وقالوا بخلود العصاة وأهل الكبائر في النار، فخالفوا الكتاب والسنة وخالفوا إجماع الصحابة، ولهذا أنكر عليهم السنة وادعوهم وضللوهم وصاحوا بهم، لأنهم أنكروا حديث متواترة. وكذلك الروافض الآن في إنكارهم خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وتكفيرهم للصحابة مع النصوص واضحة في الشهادة لهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قال في آخر أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، ثم قال وكل وعد الله الحسنى الجنة. صريحة النصوص صريحة في أن الله وعد المؤمن بالجنة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في الحديث، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم وكنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ومع ذلك خالفوا النصوص الواضحة وكفروا الصحابة واشتدت عداوتهم للخليفتين أبي بكر وعمر والعياذ بالله. فهؤلاء لهم أهل بدعة وأهل ضلالة. وكذلك القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء وقالوا إن الأمر أنف، كفرهم الصحابة واستدلوا بالنصوص التي فيها أن من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال المؤلف رحمه الله مبينا أن النزاع الذي يكون بين السنة إنما في الأمور الدقيقة الخفية، أما الأمور الواضحة فلا يتنازعون فيها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس، ولكن يجب رد ما تنازع فيه إلى الله والرسول. يعني حتى هذه الأمور الدقيقة الخفية يجب رد النزاع فيها إلى الكتاب والسنة، وحينئذ يزول الخلاف. فإذا اختلف العلماء في قولين فإن نرجع إلى الكتاب والسنة، فإذا وجدنا أن أحد القول يؤيده نص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به وتركنا القول الآخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولكن يجب رد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، والرد إلى الله ورسوله في مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كل من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما. يعني إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة في مسألة الإسلام والإيمان نجد أن كل من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما، لأن الإيمان والتصديق في الباطن والإسلام هو الأعمال الظاهرة، فلا بد للأعمال الظاهرة من إيمان يتحقق بها، الصلاة والصيام والزكاة والحج لا بد من إيمان في الباطن يتحقق يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. كما أن التصديق في الباطن تصديق بالله ودعاء يكون الإنسان مصدق ومؤمن في الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، لا بد من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون واليهود، فإنهم مصدقون في الباطن لكنهم استكبروا عن عبادة الله عز وجل، وليس لهم أعمال يتحقق بها، ما عندهم عمل يتحقق به هذا الإيمان، فصاروا مستكبرين عن عبادة الله، والمستكبر كافر، كما أن المكذب كافر فالمستكبر عن عبادة الله كافر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال عن اليهود أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. فكل من الإسمين لا بد منه، فالإيمان لا بد له من عمل يتحقق به، والتصديق الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل الظاهر لا بد له من إيمان يصححه. فالنصوص دلت على أن الإسلام والإيمان، مسمى الإسلام والإيمان يوجب أن كل من الإسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمنا مسلما, يكون مؤمنا في الباطن وفي الظاهر. فإيمانه في الباطن يتحقق بعمله الظاهر, وعمله الظاهر يصحح الإيمان الباطن, هذا هو المؤمن. أما إذا كان الإنسان مؤمنا يدعي أنه مصدق في الباطن ولا يعمل صار مستكبرا كاللهود, وكذلك إذا كان يعمل في الظاهر وليس مصدقا في الباطن صار من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل, فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات, أولها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان, ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها, فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم, وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة, قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه, والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم, والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاث في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى, وذكر الكفار أيضا, وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين الحق في مسمى الإسلام والإيمان والإحسان, قال الصواب في هذا ما دل عليه حديث جبريل, فإن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وسأل عن الإسلام, ثم سأل أول عن الإسلام ثم سأل عن الإيمان ثم سأل عن الإحسان, ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وفسر الإحسان بالعبادة على المشاهدة والمراقبة, ثم قال بعد ذلك ثم سأل عن الساعة ثم عن أمراته, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم جليل يعلمكم دينكم, وفي لفظ أمر دينكم, فجعل الدين ثلاث مرات, الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. قال المؤلف رحمه الله فالحق في ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل, فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات, أولها الإسلام وأوسطها الإيمان وأعلاها الإحسان, ومن وصل إلى العليا يعني للطبقة العليا أو المرتبة العليا وهي الإحسان فقد وصل إلى التي تليها. من وصل إلى الإحسان معناه فهو محسن ومؤمن ومسلم, فمن وصل ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها, فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم, يعني من وصل إلى مرتبة الإحسان فهو مؤمن مسلم, مسلم مؤمن يوصف بأنه مسلم مؤمن محسن, ومن وصل إلى الإيمان ولم يصل إلى الإحسان يوصف بأنه مؤمن مسلم, وأما من لم يصل إلى الإيمان فلا يسمى مؤمن بل يسمى مسلم عند الإطلاق, وإن كان الإسلام لا بد له من إيمان يصححه, لكن فرق بين الإيمان وبين أصل الإيمان, أصل الإيمان لا بد منه حتى يصح الأعمال, وأما الإطلاق فلا يطلق الإيمان إلا على المطيع الذي يدى الواجب وترك المحرمة, أما العاصي فإنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن على الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليها, فالمحسن مؤمن والمؤمن مسلم, وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمنا. قال المؤلف رحمه الله وهكذا جاء القرآن فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة, قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهذه الآية الكريمة فيها بيان طبقات المؤمنين وأصنافهم وأنهم ثلاث طبقات, طبقة الأولى الظالم لنفسه, وهذا هو المؤمن الموحد الذي لم يقع في عمل الشرك لكنه قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات فكان ظالما لنفسه, هو متعرض للوعيد, متعرض للوعيد يخشى عليه من العقوبة, يخشى من العذاب في القبر, إذا مات من غير توبة يخشى عليه من يعذب في القبر, كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يستنزف من البول, فهذا أن يعذبان في قبورهما بسبب المعاصي والكبائر, وقد يصيب أهوال والشدائد في موقف القيامة, وقد يعفو الله عنه وقد يعذب في النار فهو على خطر, وإذا عذب في النار لا يخلد بل إذا طخر بالنار خرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. والطبقة الثانية المقتصد, المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات ولكنهم لم يكن عندهم نشاط، أدوا الواجبات لكن لم يكن عندهم نشاط في فعل المستحبات والنوافل، اقتصروا على أداء الواجبات وتركوا المحرمات، ولكن لم يكن عندهم نشاط في ترك المكروهات كره التنزيه، بل قد يفعلون المكروهات كره التنزيه وقد يتوسعون في بعض المباحات، لكنهم أدوا ما عليهم فهم يدخلون الجنة من أول وهلة. والطبقة الثالثة السابقون بالخيرات، الذين أدوا الواجبات وفعلوا النوافل والمستحبات وتركوا المحرمات وتركوا مع ذلك مكروهات وتركوا فضول المباحات، هؤلاء في أعلى الطبقات. فالطبقة الأولى ظالمون لأنفسهم، والطبقة الثانية هم مقتصدون ويقال لهم أصحاب اليمين، والطبقة الثالثة هم السابقون بالخيرات وهم المحسنون. فالأول الظالم لأنفسهم يطلق عليهم مسلمون يقال مسلمون، والطبقة الثانية مقتصدون مسلمون مؤمنون، والطبقة الثالثة السابقون بالخيرات مسلمون مؤمنون محسنون. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم نفسه، ما قام بواجب الإيمان يعني قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، هذا يسمى مؤمن بإطلاق. والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاث الطبقات الثلاث في سورة الواقعة. في سورة الواقعة قال الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشربة ما أصحاب المشربة والسابقون السابقون. ما ذكر صنفين من الناس: السابقون بالخيرات وأصحاب اليمين وأصحاب المشربة الكفار، ولم يذكر طبقة ثالثة من المؤمنين الظالمون لأنفسهم. وفي آخر السورة كذلك قال سبحانه: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، هذا المحسنون، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وكذلك ذكر في سورة المطففين قال: كلا إن كتاب الفجر لفي سجين، ثم قال: كلا إن كتاب الأبرار إلا في عدين، ثم قال: عينا يشرب بها المقربون. فذكر المؤمنين وذكر الكفار. وكذا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم إن أعتدنا للكافرين السلاسل وأغلالا وسعيرا، ثم قال: إن الأبرار يشربون من كأس، وذكر أوصاف الأبرار. يقول المؤلف رحمه الله: وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاث في سورة الواقعة والمطففين وهل أتى، وذكر الكفار أيضا يعني هناك، وحتى في سورة سورة فاطر ذكر الله بعد ذلك ذكر بعد هذه الطبقة الثلاثة ذكر الكفار، ذكر الكفار بعد ذلك، فجعلهم أربع طبقات في سورة فاطر: الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات ثم بعدهم طبقة الكفار. وفي سورة الواقعة ذكر صنفين من المؤمنين والصنف الثالث هم الكفار. قال المؤلف رحمه الله: وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده، يعني في سورة فاطر ذكر التقسيم للمصطفين، المصطفين يعني المؤمنون، المؤمنون اصطفاهم الله، كلهم اصطفاهم الله وكلهم أورثهم الكتاب، اصطفاهم الله بالإيمان، سلموا من الشرك فلم يقعوا في الشرك، وإن كان طبقة من الطبقات وقعوا في بعض المعاصي لكنهم في الجملة اصطفاهم الله، وهم من أورثهم الله الكتاب، اصطفاهم الله وهم من المتقون، اتقوا الشرك فلم يقعوا فيه وسلموا من الخلود في النار. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كلهم أورثهم الكتاب وكلهم اصطفاه الله، وجعلهم ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال سبحانه: ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، كلهم لهم الجنات وإن كان الظالم لأنفسهم على خطر. نعم.
وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فاحتج بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم.
الآخر إذا جاءت المتقدم يكون الآخر بالكسر، أما إذا كانوا متعددين واحد والثاني والثالث فلا بأس قال الآخر، لكن إذا قال اثنان أول وآخر يكون لو الآخر بالكسر.
وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 200. قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتد القول فيها، ولم يختلف شيء منها. قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر.
واعتد القول فيها.
نعم. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات، واعتد القول فيها، ولم يختلف شيء منها. قلت: الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطا في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه، لكن لم أقف على رده. والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأبي جعفر وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، وما علمت أحدا من المتقدمين خالف هؤلاء، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان. ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص. وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو الإيمان الكبير بين فيه ما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المسميات، ومن أعظمها مسمى الإيمان والإسلام والبر والتقوى. ونقل عن العلماء نقولا كثيرة فيما سبق، وبين أن بعض الناس يغلطون في هذه المسألة بسبب عدم جمعهم بين النصوص وعدم معرفة موارد الاقتران والتجرد والتقييد والإطلاق. ونقل في هذا المقطع عن العلماء في بيان مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، فنقل عن أبي سليمان الخطابي في كتاب معالم السنن مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، فقال: وقال أبو سليمان الخطابي، والعالم المشهور المحدث حمد في كتابه معالم السنن، قال: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، يعني في مسألة مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، واحتج بالآية، والمراد بالآية الآية السابقة وهي قوله آية فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، فاحتج بقوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني يقول أبو سليمان الخطابي رحمه الله إن كثيرا من الناس غلطوا في مسألة مسمى الإيمان ومسمى الإيمان، فمنهم من فرق بينهما ومنهم من قال مسماهما واحد. فمن فرق بينهما الإمام الزهري رحمه الله، فإنه فرق بين الإسلام وبين الإيمان، فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، ومقصوده بالكلمة كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فمن نطق بالشهادتين عن صدق وإخلاص فإنه يسمى مسلم ولو قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. وليس مقصود الزهري رحمه الله أن الإسلام يكفي فيه النطق، والمقصود أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، فإنه يحكم بإسلامه ولو كان عنده بعض المعاصي. وأما الإيمان فهو العمل، لا بد فيه من العمل. واحتج بالآية وهي الآية السابقة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهؤلاء كلهم عملوهم مؤمنون، كلهم هؤلاء سموا مؤمنون لأنهم عملوا. قال: وذهب غيره، يعني غير الزهري، إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وعلى وهذا قول لطائفة من أهل السنة وعلى رأسهم الإمام البخاري والإمام محمد بن نصر المروزي كما نقل عنه المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وسينقل عنه أيضا، ذهبوا إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وذهب إلى هذا الخوارج المعتزلة أيضا فقالوا الإيمان والإسلام شيء واحد، فالإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، واحتجوا بهذه الآية آية الذاريات، قال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهذا بيت واحد وهو بيت لوط، لوط وابنتاه بيت واحد، وصفوا بالإسلام ووصفوا بالإيمان، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، دل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو بيت واحد، وصفوا بالإيمان وصفوا بالإسلام فدل على أنهما شيء واحد. وأما جمهور أهل السنة فيقولون هي هذه الآية لا ليست دليل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن هذا البيت انطبقت عليه أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين عملوا بالإسلام وبالإيمان جميعا، وكون هذا البيت انطبق عليه أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين لا يدل على أن كل شخص تنطبق عليه أوصاف المؤمنين وأوصاف المسلمين، هذا فعل أهل البيت اتصفوا بالإيمان وبالإسلام، فلهذا وصفوا بهذا وبهذا. قال الخطابي رحمه الله وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذه، يعني تكلم رجلان من العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذه، صار أحدهما إلى القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، وصار الآخر إلى القول بأن الإسلام والإيمان يختلفان، وأن الإسلام هو وأن الإيمان الإسلام هو العمل، وأنه لا بد الإسلام هو العمل والإيمان خاص منه، وأن من أدى الواجب وترك المحرمات أطلق عليه الإيمان، ومن قصر في بعض الواجبات أطلق عليه الإسلام ولا يطلق عليه الإيمان. قال الخطابي وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ذكر المؤلف رحمه الله أن الذين أشاره الخطابي أن أحدهم محمد بن نصر، محمد بن نصر المروزي هو الذي ذهب إلى القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد، قد بسط هذا، قال إنه بسطه في كتابه، وكذا كلمة البخاري رحمه الله في كتاب الجامع الصحيح ذهب إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. وأما جمهور أهل السنة فذهبوا على وهو الذي قرره المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنهم يعتقدون أن الإسلام والإيمان يختلف سماهما بالإطلاق والاقتران، فإذا أطلق الإسلام وحده دخلت فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالأعمال الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، قال الإيمان بالله، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال الخطابي رحمه الله وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه 200، ثم بين نقل المؤلف رحمه الله عن الخطابي ما رجح في هذا، قال الخطابي والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وهذا الكلام ذكره الخطابي في كتاب معالم السنن، وفي معالم السنن ولا يطلق على أحد الوجهين، قال والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، يعني لابد من التقييد، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، متى يكون مؤمنا في بعض الأحوال؟ إذا أدى الواجب وترك المحرمات سمي مؤمنا بإطلاق، ولا يكون مؤمنا في بعضها إذا كان مقصرا في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات لا يطلق عليه الإيمان ولكن يسمى مسلم، وإذا أطلق عليه الإيمان فلا بد من القيد في النفي أو في الإثبات كما سبق، فيقال في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، وكذلك في النفي لا ينفع عنه الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن بل لا بد من القيد، فيقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، لأنك إذا أطلقت عليه الإيمان وقلت مؤمن العاصي وافقت الخوارج وافقت المرجئة الذين يقولون إن الأعمال ليست داخلها في مسمى الإيمان، وإذا نفيت عنه الإيمان وقلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فلا بد من الخروج عن هذين المذهبين بالتقييد، فتقيد في الإثبات وفي النفي، في الإثبات فتقول مؤمن قيد، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبرته، وفي النفي قيد، لا تقول ليس بمؤمن تسكت، قل ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، المؤمن الحق هو الذي أدى الواجبات كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. قال الله وصفه الله بأنهم هم المؤمنون الحق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نقل عن الخطابي: وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، في جميع الأحوال يسمى مسلم ولو كان عاصي. فكل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم، لأن المؤمن هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، يقال المؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمنا، بل إن كان أدى الواجبات وترك المحرمات سمي مؤمنا، وإن كان قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات فلا يسمى مؤمنا. ولهذا قال: فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتد القول فيها ولم يختلف شيء منها. يعني إذا عملت بذلك تكون عملت بالنصوص، الآن عملت بالنصوص وجمعت بين النصوص وعملت بالنصوص من الجانبين. قال المؤلف رحمه: قلت الرجلان اللذان أشار إليهم الخطابي أظن أحدهما وهو السابق محمد بن نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمته لغيره قبله بسطا في هذا، يعني إنه أطال في هذا في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وكذلك الإمام البخاري. والآخر الذي رد عليه أظنه في سقط هنا في لم يذكر لأنه سقط، قال لكن لم أقف على من رده. ثم قال المؤلف رحمه الله: والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما، يعني الذي اختاره الخطابي هو التفريق بين الإيمان والإسلام، هذا هو الصواب، هو قول من فرق بينهما، وهو قول جمع من العلماء والأئمة كأبي جعفر محمد بن زيد وعبد الرحمن بن مهدي، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. ولهذا كان عامة أهل السنة على الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي، يعني عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا هو الصواب. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الإصبهاني وشافعي وكان محدثا من الحديث، قال المحقق أنه شرح صحيح البخاري. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الإصبهاني وابن محمد شارح مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة التفريق يعني بين الإسلام والإيمان، أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما دل عليه النص، لا يطلق بل لابد من القيد كما سبق. وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما، يعني يتلازمان، الإيمان لابد فيه من الإسلام والإسلام لابد فيه من الإيمان مع افتراق الاسمين كما سبق. نعم.
وذكره البغوي في شرح السنة فقال: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد، وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا، يدل عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل. قلت: تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان، والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام، فلا يدل على العكس، ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف في مسألة الإيمان وغيرها. وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان، فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقا، لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين ليس اسمه إسلاما، وإذا كان الإيمان شرطا في قبوله لم يلزم أن يكون ملازما له، ولو كان ملازما له لم يلزم أن يكون جزء مسمى.
نعم، المؤلف رحمه الله نقل عن البغوي في شرح السنة مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، والمؤلف في هذا يبين أن عامة أهل السنة كلهم يرون التفريق بين الإيمان والإسلام، وأن الإسلام اسم الأعمال الظاهرة والإيمان اسم الأعمال الباطنة عند الاجتماع، وأما عند الافتراق فإنه يدخل أحدهما في الآخر. قال المؤلف رحمه الله وذكره البغوي في شرح السنة، يعني في كتاب شرح السنة المعروف، فقال قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس ذلك لأن الأعمال ليس من الأعمال ليست من الإيمان أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر الإسلام في حديث جبريل بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، فليس معنى ذلك أن الأعمال لا أن الأعمال لا ليس لا 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 يطلب فيها الإيمان والتصديق، لا يلزم منه التصديق والإيمان، وكذلك التصديق لا يلزم منه العمل، لا، بل الأعمال لا بد لها من تصديق يصححها، والإيمان والتصديق الباطن لا بد له من عمل يتحقق به. ولكن يقول المؤلف رحمه الله نقل عن البغوي بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد وجمعها الدين، فصل، لأن الدين جعل ثلاث مراتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. وقال المؤلف رحمه الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاءكم وعلمكم دينكم، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا، التصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا، فالتصديق لا بد له من عمل والعمل لا بد له من تصديق. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإسلام بالإيمان في الحديث الصحيح، قال الإيمان 74 شعبة، وفي حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم وأداء الخمس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعا، يدل عليه قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الدين إن الدين عند الله الإسلام، فالدين هو الإسلام، والإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، سمى الإسلام دين، والإسلام والأعمال الظاهرة والباطنة، والدين هو الأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال المؤلف رحمه الله فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، وهو يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. قال ولا يكون الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل، يعني فالدين الذي رضيه الله وهو الإسلام الذي رضيه الله وأحبه وقبله من عباده لا بد فيه من تصديق وعمل. ثم علق المؤلف رحمه الله على ما نقله عن البغوي في شرح السنة، قال قلت تفريق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان، والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام، فلا يدل على العكس، يعني الأعلى من وصل إلى درجة الإحسان معناه يوصف بالإيمان ويوصف بالإسلام، ومن وصل إلى رتبة الإيمان يوصف بالإسلام والإيمان. قال ولا ينعكس، ما ينعكس، من كان في مرتبة الإسلام فلا يطلق عليه الإيمان لأنه قد يكون عاصيا، وكذلك من وصل إلى رتبة الإيمان قال لا يطلق عليه رتبة الإحسان إلا إذا كان مراقبا لله في عبادته. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا يدل على العكس، ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لو قدر إن بينهما تلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، مسمى الإسلام الأعمال ومسمى الإيمان الأعمال الباطنة ومسمى الإحسان المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه. ثم قال المؤلف رحمه الله لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما بيناه، يعني التحقيق في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان تختلف دلالته بالتجريد والاقتران، فإذا تجرد أحدهما كالإيمان والإسلام والدين يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، الإيمان 74 يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وأما إذا اقترن أحدهما بالآخر فيكون لكل واحد منهما معنى، فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. وهذا ليس خاصا بهذين اللفظين، بل هناك ألفاظ كثيرة ومسميات كثيرة تختلف دلالتها بالتجريد والاقتران، كالفقير والمسكين، فإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة، وهو الذي يجد أقل نصف الكفاية، والمسكين هو الذي يجد نصف الكفاية لأنه لا يجد الكفاية. ولهذا بدأ الله به في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا اجتمع فسرت الربوبية بتوحيد الله بأفعال الرب، والألوهية بتوحيد الله بأفعال العباد. فهذا يعني ليس خاصا بمسمى الإسلام والإيمان، بل هناك ألفاظ دلت عليها النصوص أنه تختلف دلالتها بالتجريد والاقتران. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف في مسألة الإيمان وغيرها. من فهم هذا وأن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران زالت عنه إشكالات غلط فيها كثير من الناس. قال المؤلف رحمه الله: وما ذكره، يعني البغوي في شرح السنة، وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان، فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقا. صحيح، يعني الدين لا يكون في محل الرضا إلا بانضمام التصديق يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان، العمل لا بد له من إيمان يصحح، والإيمان والتصديق الباطن لا بد من عمل يتحقق به. قال المؤلف رحمه الله: فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقا، وأنه يجب الإيمان على كل أحد، من لم يؤمن في الباطن فلا يصح إسلامه، ولهذا كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار. قال المؤلف رحمه الله: لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين ليس اسمه إسلاما، بل يسمى إسلام. وإذا كان الإيمان شرطا في قبوله، يعني في قبول الإسلام، لم يلزم أن يكون ملازما له. الإيمان شرط في قبول الإسلام، وإذا كان الإيمان شرط في قبول الإسلام لم يلزم أن يكون مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان، لم يلزم أن يكون ملازما له، ولو كان ملازما له لم يلزم أن يكون جزء مسماه، لأن الدلالة تختلف بالتجرد والاقتران. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. درجة الإحسان فضيلة الشيخ لعلها من الدرجات التي عند حديثكم حقيقة تهفو النفس إليها، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين ومن السابقين إلى الخيرات. لعلكم تتحدثون عن كيف يكون المؤمن محسنا وكيف يكون سابقا إلى الخيرات.
نعم، المحسن بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان لما سأله جبرائيل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان ثم فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ثم فسر الإحسان بالعبادة على المراقبة والمشاهدة، جعل الإحسان له مرتبة، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه له مرتبتان، الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى وهي العليا أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله على المشاهدة، تعبد الله في صلاتك، في صومك، في حجك، في برك الوالدين، في صلتك للرحم، في أمرك بالمعروف، في نهيك عن المنكر، في دعوتك إلى الله، في صدقتك على الفقراء والمساكين، تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى ربك وتشاهد ربك. فإن ضعفت عن هذه المرتبة فإنك تنزل، فإن تعبد الله على المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه المرتبة الثانية، إن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله كأنه يراك. المرتبة الأولى تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله العبادة معروف العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كما سبق المثال، تعبد الله في صلاتك كأنك ترى الله. فإن ضعفت عن هذه المرتبة فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية، تعبد الله كأنه يراك، هذه مرتبة الإحسان. هؤلاء هم المحسنون، هؤلاء هم السابقون بالخيرات الذين تجاوزوا مرتبة الإيمان الإسلام ثم مرتبة الإيمان ثم مرتبة الإحسان. يعني هؤلاء أدوا الواجبات وتركوا المحرمات وفعلوا المستحبات والنوافل وعبدوا الله على المراقبة، كان يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه وضعف عن هذه المرتبة عبد الله كأنه يراه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الخيرات ومن المحسنين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.